الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بعض المساجد يؤذن فيها بصلاة المغرب على تقويم الجعيد الساعة 6:17، علما أن الوقت الحقيقي للأذان 6:20، فما حكم من يفطر على هذا الأذان ويتقدم الوقت الحقيقي 2 أو 3؟ الواجب ألا يفطر الشخص حتى تغرب الشمس، والواجب على المؤذن أن يتحرى الأوقات الشرعية فلا يؤذن قبل دخول الوقت. وغروب الشمس من الأمور المعلومة الظاهرة والمشاهدة بالعيان، فإذا غابت الشمس بمعنى غاب قرصها من غير حائل يحول بين الشخص وبين رؤية الشمس كالجبال ونحوها، فإنه يفطر مباشرة إذا لم يشاهد قرص الشمس، وهذا يكون في الأراضي المستوية التي ليس فيها جبال تحول بين الرأي وبين رؤية المغيب، وهكذا إذا شاهدها وهو على شاطئ البحر هو من هذا القبيل. وإذا كان هناك ما يحول بينه وبين رؤية المغيب كالجبال والتلال، فالمقرر عند العلماء أنه ينظر إلى أحد أمرين أو ينظر إليهما. الأمر الأول تنظر إلى الأشعة، فإن كانت ما زالت باقية على قمم الجبال فهذا يدل على بقاء الشمس وعدم مغيبها، فيمسك حتى تزول الأشعة من قمم الجبال، وينظر أيضا إلى جهة المشرق، فإن أقبلت الظلمة فإنه دليل على إقبال الليل. وفي حديث ابن أبي أوفى الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار إلى جهة المشرق. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والتقاويم يحصل فيها إصابة وخطأ، وهي عبارة عن حساب فلكي وغير مبني على الرؤية الشرعية، فإذا علم أن المغيب يكون في الساعة كذا وكذا والدقيقة كذا وكذا فلا يجوز الإفطار قبل مغيب الشمس ولو بدقيقة أو نصف دقيقة أو أقل من ذلك، فإن من أفطر قبل مغيب الشمس ولو بشيء يسير فإن متعمدا فإن صيامه يفسد. ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل مغيب الشمس وغابت بعد التكبير مباشرة فإن صلاته فاسدة وباطلة، فلا بد من مراعاة الوقت الشرعي. والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهنا يقول أن الوقت الحقيقي الأذان 6:26، يعني في هذه الأيام، والمؤذن يؤذن في 6:17 باعتبار تقويم الجعيدي. وعلى كل كون الشمس لم تغرب في هذا الوقت 6:17 فيه شيء من التأمل وفيه شيء من النظر، فإن المقرر كما قلنا عند العلماء هو النظر إلى أشعة الشمس على قمم الجبال، وأشعة الشمس تزول من على السحب، ما هو من على قمة الجبال، من على السحب. السادسة وتسعة عشر دقيقة في هذا اليوم زالت السادسة وتسعة عشر دقيقة من على السحب، فزالت الأشعة من على السحب بالكلية السادسة وتسعة عشر دقيقة، ومعلوم أن السحب مرتفعة جدا، فكون الأشعة زالت من على السحب في السادسة وتسعة عشر دقيقة باعتبار هذه المدينة، فلا يبعد أن يكون المغيب باعتبار من في الأرض قبل ذلك، لم لا يبعد هذا. لكن على كل، إذا شكل الإنسان هل غربت الشمس أو لم تغرب، وش الواجب عليه؟ أن يحتاط، والاحتياط هو أن يبقي النهار، فالأصل هو بقاء النهار، فلا يجوز له أن يفطر إذا شك، لأن الأصل هو بقاء النهار حتى يتيقن أو يغلب على ظنه. وإذا حصل شيء من التردد فلينبغي كما عرفنا هو الاحتياط في مثل هذا الأمر، فالأصل هو بقاء النهار. لكن على كل، كما عرفنا الأصل في هذا هو أن يعتمد الشخص على الرؤية الشرعية لا على الحسابات الفلكية، فإن الحسابات الفلكية تصيب وتخطئ، وإنما أمرنا بالرؤية الشرعية لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الذي ينبغي مراعاته، إذا كانت الشمس لم تغب فصيامه فاسد كما قلنا، إذا تحقق أن المغيب لم يكن لم يحصل باعتبار الرؤية الشرعية فإن الصيام يفسد ولو أفطر قبل المغيب بدقيقة أو نصف دقيقة أو أقل من ذلك، فإن متعمدا للإفطار فإن صيامه يفسد، ولا يقال الدقيقة والدقيقتان لا تؤثران، هذا كلام فاسد، الدقيقة والدقيقتان لا تؤثران، كلام فاسد. لو أفطرت قبل الوقت بنصف دقيقة فسد صومك، بل ربع دقيقة أو ثمن دقيقة أو أقل من ذلك. لو دخل الماء إلى جوفك قبل المغيب بلحظة ثم غابت الشمس فإن صيامك فاسد، وهذا إذا أفطرت متعمدا وفعلت هذا متعمدا فإن الصوم يفسد بذلك. وكما قلنا إذا كبرت تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب وبعد أن قلت الله أكبر غربت الشمس فإن الصلاة باطلة. ما ينبغي للناس أن يعتمدوا على مؤذن لا يتحري، ينبغي أن يتحروا في أمر دينهم، لكن صار كثير من الناس غير مبالي في هذا الأمر، الجاهل يقلد الجاهل، فإذا سمع أذان من جاهل قلده وأفطر بأذانه، وربما يكون أذن قبل الوقت، فلا ينبغي أن يقلد الشخص من كان جاهلا، وأن ينظر في هذا الأمر ويسأل متى يكون المغيب ويتعلم بنفسه، والأمر سهل كما عرفنا، يتعلم بنفسه، يشاهد قرص الشمس غاب، ينظر إلى أشعة الشمس في الجبال وفي قمم الجبال، فإن زالت الأشعة بالكلية مع مغيب الشمس فهذا دليل على دليل على مغيب الشمس وعلى دخول وقت المغرب وعلى دخول وقت الإفطار. وإن شاهد الشمس أشعة الشمس على السحب وزالت الأشعة من السحب فهذا أيضا قد احتاط وتجاوز في الاحتياط. هنا يقول: هل المعتكف أن يدخل الحمام لغسل يده بعد الأكل أو الاغتسال التبرد حتى ينشط في العبادة. الاعتكاف هو ملازمة المسجد للعبادة، قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غير المسجد، ولا يخرج المعتكف من معتكفه من المسجد إلا لما لا بد منه في الأشياء التي لا يمكن أن تفعل في المسجد، مثل البول والغائط والوضوء، فهذه يخرج من أجلها إلى دورات المياه، ودورات المياه لا تدخل في المسجد، فإن المسجد هو الموضع الذي يعد للعبادة، ما هو لقضاء الحاجة ولا للوضوء، فدورات المياه خارجة عن المسجد حكما، فمن خرج إليها من أجل غسل التبرد أو التنظف أو من أجل أن يغسل يديه بعد الطعام أو من أجل أن يتوضأ وضوء تجديد لا وضوء رفع حدث، فإن الاعتكاف يبطل بذلك. فلا يخرج الشخص إلى دورات المياه إلا لما لا بد منه، وهي الطهارة الواجبة، سواء الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، أو قضاء الحاجة وهو البول والغائط، وهكذا إذا أراد أن يزيل نجاسة أو حصل له رعاف أو ألجأه القيء إلى الخروج من المسجد، فهذه أمور ضرورية. فإن خرج من أجل هذه الأمور إلى دورات المياه أو إلى غير ذلك فإن اعتكافه لا يفسد. أما إذا خرج لغير هذه الأمور فإن الاعتكاف يفسد بذلك. وكثير من الناس يظن دورات المياه من المسجد، هذا خطأ. دورات المياه لا ليست من المسجد، فالمسجد هو موضع العبادة. لو كانت دورة المياه من المسجد لحرم قضاء الحاجة في تلك الأماكن، فإن المساجد منزهة عن البول والغائط وسائر الخبائث. المساجد هي المواضع التي الأماكن التي بنيت لعبادة لله عز وجل. فدورات المياه هي مرافق لمصلحة المسجد وليست من المسجد. دورات المياه نعم مرافق وضعت لمصلحة المسجد وليست من المسجد. إذا خرجت إليها كأنك خرجت إلى الشارع أو خرجت إلى بيتك، وكونها متصلة ببناء المسجد لا يعني أنها داخلة في المسجد. والبناء المتصل بالمسجد لا نعم قد لا يكون مسجدا، فلا يشترط أن يكون مسجدا، فقد يتصل بالمسجد سكن للإمام أو للمؤذن ولا يكون مسجدا. بل بعض المساجد تتصل بها الأسواق، يجعلون مسجدا موقوفا، يجعلون في بعض البناء جزءا منه مسجدا وجزءا سوقا، فهنا مسجد وهنا سوق، والسقف واحد والبناء واحد، فذاك مسجد وذاك سوق، فليس كل ما كان متصلا ببناء المسجد يعد مسجدا. فدورات المياه خارجة عن المسجد، من يحتاج أن يغسل يده لا يغسل يده في دورات المياه، يخرج يده فقط إلى الموضع الذي يخرج يده ويقوم بغسلها ولا يخرج بجميع بدنه، أو يغسل يده في إناء، يغسل يده في إناء، وإذا نعم يجعل غير المعتكف يقوم بصبه في دورات المياه، أو يستعمل المناديل، نعم يستعمل المناديل في تنظيف اليد. فعلى كل لا يخرج إلى دورات المياه من أجل غسل اليد أو يغسل له قلصا أو ملعقة أو صحنا، فلا يشرع مثل هذا الخروج وهو مفسد للاعتكاف. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها بمفردها مع العلم أنه لا يوجد مصلى النساء في قريتنا، أم تصلي الوتر فقط؟ الجواب يستحب للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فإذا صلت التراويح في بيتها فهذا هو الأحسن والأفضل لها، وإن صلت في المسجد فهذا مما يشرع لها، لكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. بل هناك من أهل العلم من يرى أن صلاة الرجل للتراويح في البيت أفضل من المسجد، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله، لما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج وصلى بالناس في إحدى الليالي من ليالي العشر الأواخر، ثم بعد ذلك لم يخرج لهم في الليلة التي تليها، ثم خرج بعد ذلك وقال لهم عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بعلمه بحضورهم وبما أرادوا، ثم قال لهم اعلموا أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكانت الصلاة هي صلاة التراويح في العشر الأواخر، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فهناك من أهل العلم يرى أن الشخص إذا صلى صلاة التراويح في بيته أنه أفضل من صلاته في المسجد، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. وهناك من أهل العلم الذهب إلى أن صلاة التراويح في المسجد أفضل، كما ذهب إلى ذلك الجمهور، باعتبار أنها صارت سنة من سنن المسلمين وشعيرة من شعائر الدين، ولما جاء في حديث أبي ذر في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وعلى كل، إذا كان العلماء أو إذا كان هناك من أهل العلم الذهب إلى أن الأحسن في حق الرجل أن يصلي في بيته التراويح، فكيف بالمرأة؟ فأمر المرأة أوكد، والإنسان في هذه القضية أدرى بنفسه، فقد يكون له نشاط مع المسلمين في المساجد، يحصل له نشاط في الصلاة، وإذا صلى في بيته حصله شيء من الفتور والانشغال والكسل، فصلاته في المساجد مع المسلمين أفضل له من النوم والكسل. وإذا علم من نفسه النشاط وأنه إذا صلى في بيته يصلي صلاة أتم وأكمل، وهذا ونعم وهو أفضل لقلبه ولخشوعه، فيفعل ما هو أفضل له وأقرب له عند ربه سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس بعض الناس يظن أن صلاة التراويح لا تكون إلا في المسجد، فإذا انشغل عن صلاة التراويح تركها، ما عاد يصليها في البيت، وهذا خطأ. إذا انشغلت عنها بعذر من الأعذار صليها في البيت. الإنسان قد يأتيه مرض إما لنفسه أو لأهله أو لولده فينشغل بمريضه، فلا يحضر صلاة التراويح مع المسلمين في المساجد، فيصلي في بيته صلاة التراويح ولا يترك صلاة التراويح بالكلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء قام في المسجد أو في بيته، كل هذا داخل في قيام رمضان. متى صلى بهم؟ هو صلى بهم في الليلة الأولى من بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وفي الليلة الثانية التي بعدها في ليلة 23 خرج بهم فصلى بهم من بعد العشاء إلى ثلث الليل، ثم لم يخرج بهم في ليلة 24 وخرج بهم في ليلة 25 وصلى بهم من بعد العشاء إلى شطر الليل، ثم قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فلما كان في ليلة 26 لم يخرج لهم، فلما كانت في ليلة 27 خرج بهم، خرج لهم وصلى بهم من بعد صلاة العشاء إلى السحور، حتى خشوا أن يفوتهم السحور، هكذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام وتدرج بهم بالقيام. لما رأى منهم الرغبة في القيام صلى بهم إلى شطر الليل، فقال لو نفلتنا بقية ليلتنا. لما رأى منهم الرغبة في ذلك أطال بهم وصلى بهم حتى خشوا فوات السحور. يقول السائل: أنا في مزرعة بعيدة من المسجد وأقوم إماما بهم في جامع المزرعة للصلوات والتراويح، أريد أن أعتكف في مسجدنا وأترك الجماعة الذي بجانب المزرعة والمسجد، يترك الجامع المسجد الذي بجانب المزرعة والمسجد بالقرية عند منزلنا مسافة ساعتين، ما توجيهكم؟ أبقى إماما لهم جوار المزرعة أو أذهب أعتكف العشر في المسجد؟ نعم، إذا كان أولئك القوم ما في من يقوم من يصلي بهم صلاة التراويح وهكذا الصلوات الخمس، فقيامك بأداء الصلوات الخمس لهم وصلاة التراويح أفضل من تركهم نعم أفضل من أن تتركهم وأن تعتكف في مسجد قريتك، فإن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر. وإذا استطعت أن تعتكف في ذاك المسجد، مسجد المزرعة، فقد جمعت بين المصلحتين. لكن إذا كان إما هذا أو هذا، فالأحسن في حقك أن تصلي بالناس وأن تقوم بهم صلاة التراويح، فهذا أفضل من مجرد الاعتكاف، والله تعالى أعلم. إذا نقف عند هذا الموضع من أسئلة السائل إلى هنا، والحمد لله.